أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة حي على الصلاة
كثير ممن خلقنا تفضيلا ومما أودع الله في هذا الإنسان الفطرة السليمة الطيبة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها وجعل هذا الدين يصلح الفطرة ويصحح السير في الحياة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها الغريزة الجنسية التي أودعت في الإنسان ذكرا كان أو أنثى ولا شك أنها أودعت في غيره ولكن الله كلف الإنسان وهذب له هذه الغريزة
ووجهها الوجهة
التي فيها عفاف وطهر ونبل. وهذا ما ميز الله به الإنسان على الحيوان. الحيوان له غريزة يشبعها بأي وجه تيسر له أو بأي وجه يحلو له، أما الإنسان لا، معاذ الله، إلا أن ينصاع للطريق الصحيح الذي رسمه الله سبحانه وتعالى له بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر، هذا من دلائل عظمة الحق جل وعلا ومن دلائل قدرته عندما علم ما خلق وهو اللطيف الخبير، علم ذرات الخلق الذي خلقه، علم خفايا الإنسان وما يصلحها، علم أن هذه الغريزة لا يستغني الإنسان عنها فلم يأمر بكبتها، ولا يجوز أن يطلق لها العنان فيفسد السهل والجبل والحرث والنسل، لا معاذ الله، وإنما هذا هو طريق الزواج. من آيات الله أن خلق لكم من أنفسكم من أشكالكم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. منذ أن خلق الله آدم خلق له حواء، ومنذ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذه هي سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وجعل بينكم مودة ورحمة. الله أكبر، قبل أن يخطب الإنسان عروسه وقبل أن يصير عقد الزواج ربما كان لا يعرفها، لا يمت إليها بقرابة، حتى إذا ما جرى عقد الزواج قرن الله بهذا العقد أو بعده المودة فيما بين الزوجين. الرحمة صار يهمها رضا زوجها أكثر مما يهمها رضا أبيها وأمها، وهذا شيء صحيح. صارت تنظر إلى ما يعمر بيتها أكثر من أي اعتبار آخر، هذا أمر صحيح. وجعل بينكم مودة ورحمة، صار هنالك يرى منها زوجها وترى منه ما لا ترى منها أمها ولا أبوها ولا أمه ولا أبوه. وجعل بينكم مودة ورحمة. السكون الحسي في الزواج، السكون المعنوي في الزواج، وهذا من دلائل قدرة الله وعظمة المولى سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تبدأ خطوات الزواج كما علمنا شرعنا وديننا بما يسمى الخطبة. الخطبة عندما يبلغ الشاب وتبلغ الفتاة ويبدأ الإنسان يفكر بخطبته أو بخطبة من يعني يجعلها زوجة له في المستقبل، وهنا خطوط أساسية لا يجوز تجاهلها، لأننا إذا تجاهلناها لقينا كل مشقة وعنت، وإذا انتبهنا إليها استراح البال ومشى أمور الزوج والزوجة ومشى البيت بسعادة زوجية ما مثلها سعادة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن مقاصد الخطبة في الزواج أربع: المال والجمال والنسب والدين. ما تخلو مقاصد الزواج عن هذه الأربع أو واحد منها: المال، الجمال، النسب، الدين. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، إن أخذت ذات الدين لقيت كل سرور وسعادة، ولقيت حسنات الدنيا وحسنات الآخرة، وإذا لم تأخذ ذات الدين نالتك كل المشقات حتى تصير على الأرض تربت يداك، وصلت إلى التراب، فقدت كل شيء، فقدت السعادة، فقدت المال، فقدت كل ما إيش تطلبه من الزواج، تربت يداك. هذه هي المقاصد الأربع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بأنه كل من يخالف أمره عليه الصلاة والسلام وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإنه يلقى نقيض ذلك. اسمع ماذا قال لنا الفم الشريف، فم المصطفى عليه الصلاة والسلام، بكلامه النابع من قلبه الطيب الطاهر الموصول بذي الجلال والإكرام. قال: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره وأن يحصن فرجه أو يصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه. الذي ينظر إلى الدنيا منقطعة عن الآخرة، والله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أبدا متاع الغرور. وما الذي يجعل الإنسان يسعد بمال زوجته إذا لم تكن ذات دين؟ ما الذي يجعله يتنعم بجمالها ويكون جمالها خاصا له إذا لم يكن عندها مراقبة لوجه الله؟ ما الذي؟ وما الذي يجعله يعتز بأخذه بنت فلان إذا لم يكن ذلك على مبدأ الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ما الذي؟ أما من مشى في طريق الحق وعلم أن الدين هو الأساس وهو الأصل، ولا يمنع أن يكون مع الدين مال ومعه أصل أو جمال، ما الذي يمنع؟ هذا ما يمنع أبدا، فإن الله يبارك للزوج في زوجته وللزوجة في زوجها. خطبت بنت لأحد الأغنياء من أيام التابعين، فراح يسأل عالما من علماء التابعين علماء المسلمين: عندي بنت كثر خطابها، لمن أزوجها؟ فقال: زوجها للتقي، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها، لم يظلمها. زوجها للتقي، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. ترى ما هو سلوكنا تجاه هذا التوجيه الإلهي والمحمدي؟ ترى لو جاء يخطب بنتنا رجلان، أحدهما غني ولكنه قليل دين قليل تقوى، وآخر ليس بالغني، رجل مستور الحال وهو صاحب دين وخلق، لمن نزوج يا ترى؟ تعالوا لنسأل أنفسنا هذا السؤال، تعالوا لنسأل واقعنا هذا السؤال، تعالوا لنسأل. نعم، هذا ما ينبغي أن نكون فيه صادقين مع أنفسنا. وليس كل الناس يزوجون الغني الذي ليس بصاحب دين، ولا كل الناس يزوجون صاحب الدين الذي ليس بغني. وإنما الجواب هنا: ما هو مقياس الإنسان؟ إن كان الدين، والله لا يزوج إلا صاحب الدين ممتثلا أمر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان المقياس في نفس الإنسان هو الدنيا هو الجاه، فهذا ما ينعكس على أعماله تماما، أبدا ينعكس على أعماله تماما. يا أيها الإخوة الكرام، تبدأ الخطبة في دين الله بأن يرى الخاطب وجه المخطوبة وكفيها، فالوجه يستدل به على الحسن والجمال، والكفان يستدل بهما على لون البدن وامتلاء الجسد. هذا أمر صحيح ومقصد مطلوب، ولكن ربما كان هنالك أهم من ذلك، أن يرى الخاطب وهو ينظر إلى وجه المخطوبة هل لقيت من قلبه قبولا أم لم تلق قبولا. ربما كانت جميلة فلم يستحسنها، ربما كانت عادية ووجد قلبه قد ارتاح إليها، فهذا أهم من موضوع الجمال المجرد. طيب، لقيت الخطبة قبولا من أهل المخطوبة بناء على أي شيء؟ على أي شيء؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذه هي قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، الدين والخلق، بغض الطرف عن المهور، بغض الطرف عن المليك، بغض الطرف عما عنده من مال، بغض الطرف عن كل هذه الاعتبارات أبدا، هذا شيء ينبغي أن ننتبه إليه جميعا. تمت الخطبة، لا ينبغي للخاطب أن يكون إلا ذا، أن يكون ذا، يعني إيش نقول، أن يكون ذا إلحاح أو نوع يعني إيش تردد شديد على أهل المخطوبة، ما يجوز هذا أبدا. أنت أباح لك الشرع أن تنظر الوجه والكفين، وتمت الخطبة، لا يجوز مرة ثانية أن ينظر إليها. أما أين الغداء اليوم جمعة؟ عند أهل المخطوبة. السهرة عند المخطوبة. العيد وين يعيد؟ عند المخطوبة وأهل المخطوبة. قد يكون أهل المخطوبة ليسوا بالميسورين القادرين على أن يجعلوا الطعام المناسب كلما جاء الصهر أو الخاطب، ربما كان لهم ظرفهم الخاص. أما التردد الشديد هذا لا يرضاه الشرع إذا لم يعقد العقد، وحتى لو أجري العقد ما ينبغي للإنسان أن يتردد بكثرة على المخطوبة أو على أهلها، ما نراه ذلك لائقا. إذا أجري العقد من الناحية الشرعية يجوز وإن كنا لا نراه لائقا إلا في مناسبة، أما إذا لم يجرى العقد لا يجوز أن يتردد. وحتما عندما يأتي إلى المخطوبة هل تجلس أمامه بثياب البيت؟ هل تجلس وهي بحالتها العادية؟ لا، تتزين وتتجمل وتلبس أجمل الثياب وأرق العبارات فيما بينه وبينها. هذا إذا لم يجرى العقد حرام، ممنوع، لا يجوز، له عواقبه السيئة. وإذا أجري العقد لا نراه مناسبا ولائقا التردد الكثير، حتى إذا ما كان الزفاف وكان الزواج. ينبغي للإنسان أن يعرف حقوق الزوج التي فرضها الله عليه وواجباته التي أيضا أعطاه الله إياها، وعلى المرأة أن تعرف الواجبات والحقوق حتى يقوم كل واحد من الطرفين بما فرض الله عليه من واجبات قبل أن يطالب غيره بحقوقه. عندما أعرف ما لي وما علي وتعرف أنت ما لك وما عليك، نستطيع أن نعيش فيما بيننا بأمان واطمئنان. ذات الكلام يقال فيما بين الزوج والزوجة. عندما تعرف ما عليها الزوجة قبل أن تعرف ما لها، وعندما يعرف ما عليه قبل أن يطالب ويعرف ما له، فإنهما يعيشان بأمان واطمئنان، وكل واحد يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. ودائما عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. كيف نحب أن تعامل بنتنا عند الصهر أو أختنا عند زوجها، كذلك نعامل بنات الناس عندنا وأخوات الناس عندنا. هذه قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وبعد ذلك الحياة الزوجية، إذا راقب الزوج والزوجة كل واحد منهما وجه الله فيما ذكرنا، سعيدا مع بعضهما سعادة ما بعدها سعادة. وعندما يتغاضى كل واحد منهما عن هفوات الآخر ولا يدقق عليه في الأمور الجزئية، فإنه يكون ذلك أيضا من نوع حسن الخلق، وأكثر ما يدخل الجنة حسن الخلق. وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. يصير أحيانا أن خاطبا يخطب من عند جماعة ويعقد العقد، يسألون عنه فيجدونه مناسبا، جيد لا بأس به، حتى إذا ما أجري العقد وجرى تشغيل من بعض الناس المغرضين، أو سمعوا خبرا، أو وجدوا نوع تصرف من أهله، وإذا بهم يرفضونه كليا ويرسلون الأغراض ويحاولون أن ينكلوا عن عقد الزواج. لماذا؟ هذا ليس من شرع الله ولا من دين الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إن كنت حريصا على دين الله وعلى سمعتك وعلى بنتك لا تتعجل في عقد الزواج حتى تتأكد بالتأكد التام الكامل أنه يصلح صهرا لك أو لا يصلح. أما إذا تأكدت وعلمت وعقد العقد، إيش أي وجه، بأي وجه نستطيع أن نقول للناس بعدما أهلا وسهلا وميت السلامة وضعناكم على الرأس والعين وزوجناكم بنتنا أجرينا العقد، بعد إجراء العقد ليس لكم عندنا عروس، نحن لا نريد. لماذا؟ ما في شيء، أنتم أطيب منا ونحن لا نريد أن نعطيكم. هذا ما يصح، هذا كلام مرفوض، هذا كلام غير مقبول. البداية أنا قلت بأن الخطبة وضع الشرع لها خطوطا أساسية، امشي عليها تأتيك النتائج الطيبة الجيدة الصحيحة. أما إذا كنت منساقا بنوع سياق ووجدت العكس فلا تلومن إلا نفسك. هذا ما ينبغي أن ننتبه له. ربما كان أسوأ من ذلك، جرى عقد الزواج، ربما عاشا مع بعضهما سنين وإذا بالزوجة تطلب الفراق. لماذا؟ لماذا؟ لأنه فقير. لما أخذتموه أما علمتم بأنه فقير مثلا؟ لأنه كذا وكذا، أساء المعاملة، لأنه إلى ما هنالك. ربما كان هذا الكلام صحيحا، لكن لا ينبغي أن يشكل طلاقا. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق. ربما لو راجع الزوج نفسه وراجعت الزوجة نفسها في بعض الأمور لاستطاع أن يصير الإصلاح بينهما من غير أن يعلم لا أهله ولا أهلها. ليكن الزوجان قادرين على حل مشاكلهما فيما بينهما عن طريق الاعتراف بالحق، ولو كان الزوج: أنا أخطأ. ما يمنع أنت لما تخطئين تقولين أخطأت، ما عيب. أما أن تكابر وبالأمور التي فيها خطأ واضح، أو يكابر الزوج ويظهر العناد: أنا زوج، أنا صاحب الكلمة، هذا ليس من خلق المؤمنين ولا المؤمنات، لا معاذ الله. وكيف يعيشان مع بعضهما إذا كانت الحياة فيها المكابرة وفيها المعاندة وفيها الإصرار على الخطأ الواضح؟ يروى لنا في هذا المجال، اسمعوا معاشر الإخوة الكرام ماذا سجل لنا التاريخ. تزوج رجل كان دميم الخلقة، ولا يعاب الإنسان على دمامة شكله وإنما يحاسب على عمله. تزوج امرأة آية من آيات الله في الجمال والعلم والنسب، هكذا شاءت تقادير ربي سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزوجة عند ذلك الزوج. ماذا كان موقف الزوجة؟ زوجها رجل طيب صالح من رواة الحديث، روى لهم الإمام البخاري، لكنه ليس كفؤا لها كما ذكرنا، وهي أعلى منه درجة في النسب والعلم، وربما في الجمال بالجمال وربما في العلم، ولكنها قامت بواجبه خير قيام وخدمته أطيب خدمة، وهو بالمقابل صار يشكر الله عز وجل في الليل والنهار. حورية أوجدها الله له في الدنيا، كأنها حورية أوجدها الله له في الدنيا، فصار يشكر الله. عاشا عيشة سعيدة مع بعضهما. يوما من الأيام كانا جالسين مع بعضهما
فنظرت إليه زوجته وقالت الحمد لله. الزوج ليس بغبي ويعلم بأن شكله ضعيف، وهذه النظرة مع الحمد لله فيها ما فيها. قال ما شأنك؟ قالت لا شيء. قال لا بد إلا أن يكون هنالك شيء. قالت لا بد إلا أن أتكلم. قال لا بد إلا أن تتكلمي، أنا زوج ينبغي أن أعرف. فقالت المرأة حمدت الله لأني وإياك من أهل الجنة. قال وأن لك ذلك؟ إيش الدليل على ذلك؟ من الذي أطلعك أنني وأنت من أهل الجنة؟ هي قالت حمدت الله لأني وإياك الاثنان من أهل الجنة. قال وأن لك ذلك؟ قالت ابتليت بمثلك فصبرت، وابتليت بمثلي فشكرت، وقد وعد الله الصابرين والشاكرين الجنة. أنت لست كفءا لي، وأنا قمت بواجبك خير قيام، ما عاجزته ولا حاول الطلاق ولا أبدا، صبرت وقمت بواجبك خير قيام أنا، وأنت شكرت هذه النعمة التي أوجدت عندك. ابتليت بمثلك فصبرت، وابتليت بمثلي فشكرت، وقد وعد الله الصابرين والشاكرين الجنة. قال التاريخ بعد أن توفي ذلك الزوج قبل زوجته، جاءت بعض النساء وعزت المرأة، عزتها بوفاة زوجها، إلى أن سارروها بالحديث، قالوا لها تكلمي لنا عن زوجك، ويعلمون أنه في جانب وهي في جانب آخر، تكلمي لنا عن زوجك. فقالت أأوجز أم أطنب؟ أتكلم بالقليل أم الكثير؟ قالوا أوجزي. خافت النساء أن تذم زوجها، قالوا أوجزي. قالت ما مددت له فراشا في الليل ولا قدمت له طعاما في النهار، قائم الليل صائم النهار. الإنسان لا يقوم كل الليل ولا يصوم كل الأيام، ولكن أتت بأجمل الأوصاف ووصفت بها زوجها، قائم الليل يقوم ويصلي في الليل، وبالنهار يصوم النهار. حفظت زوجها بعد وفاته كما حفظته في حال حياته. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا الشكر والصبر، وأن يلهم زوجاتنا الشكر والصبر. ربما كنهن الصابرات ونحن الشاكرين، وربما كنا نحن الصابرين وهن الشاكرات. فنسأل الله أن يصلحنا جميعا، وأن يصلحهن، وأن يصلح بناتنا وأصهرتنا وحماواتنا وبيت أحمائنا وكل المسلمين. إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول هذا القول وأستغفر الله.